أعوذ بالله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان كيفية الجمع بين الجملتين أو الجمل الشرطية التي تأتي ويترتب عليها الجزاء الواحد، كيف نجمع بينها؟ وذكرنا وجوها ثلاثة. الأول قلنا المحافظة على مفهوم كل واحدة من الشرطيتين مع تقييد منطوق كل واحدة منهما بمفهوم الأخرى. فقولنا إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، معناه كما يقول الماتن كالتالي: أن الجزاء وهو التقصير لا يتحقق إلا بتحقق كل من الشرطين، وينتفي بانتفاء كل واحد منهما، بمعنى أنه إذا تحقق كلاهما وجب التقصير، وإذا انتفى أحدهما بقي الإنسان على إتمام الصلاة. الوجه الثاني قلنا المحافظة على الإطلاق لمنطوق كل منهما. الوجه الأول ماذا كان؟ المحافظة على المفهوم، وهنا ماذا؟ المحافظة على المنطوق مع تنزيل مفهوم كل منهما على ما لا يتنافى مع الآخر. ويكون معنى هذا الوجه كما يقول الأصوليون كالتالي: هو نعم كفاية كل واحد من الشرطين في ترتب وجوب القصر، وينتفي بانتفائهما معا، كفاية انتفاء واحد منهما لانتفاء العفو، كفاية انتفاء تحقق كل واحد منهما لترتب القصر، ولكن القصر لا ينتفي ويجب التمام إلا بانتفاء كليهما، وأطلقنا على هذا الوجه بالجمع الآوي، ومعناه كالتالي: أن القصر إما أن يكون بخفاء الأذان أو بخفاء الجدران، ولكن التمام يكون بانتفائهما مع كلاهما. والوجه الأول ش أطلقنا عليه؟ بالواوي. والوجه الثالث قلنا أننا نجمع بين الجملتين أو الجمل الشرطية برفع معنيي الجملتين عن المفهوم، يعني نسلخ معنيي الجملتين عن الدلالة على المفهوم، ونجعل معنى كل واحدة من الجملتين ترتب الجزاء كشخص على ثبوت الشرط، والذي قلنا يرجع إلى قاعدة احترازية القيود. ثم قلنا إن المحقق النائيني يرحمه الله أرجع هذا الوجه الثالث إلى الثاني، أي قال المحقق النائيني: لا يوجد لدينا إلا الوجه الأول والوجه الثاني، الثالث لا محصل له باعتبار أن معناه يرجع إلى الثاني. والماتن يريد أن يبين بعض الفروق بين الوجه الثاني والثالث. الفرق الأول كما هو واضح بشرحنا المتقدم هو أن الوجه الثاني نحافظ فيه على المفهوم لكل من الجملتين، بيد أننا نقيد ذلك المفهوم لكل منهما بأو، بمعنى نقول هكذا: أنه يجب عليك أن تقصر إن تحقق خفاء الأذان أو خفاء الجدران، يعني إن لم يتحقق لا هذا ولا هذا فلا يجب عليك التقصير. ولذلك قلنا يجب على المكلف التقصير بتحقق أحدهما، ولا يجب عليه التقصير، يعني ينتفي وجوب التقصير بانتفاء كلا الاثنين. هكذا قلنا في شرحنا للوجه الثاني، بينما الوجه الثالث لا مفهوم للجملة، يعني سلخناها عن المفهوم. فإذا الفارق الأول بالمحافظة على المفهوم في الوجه الثاني وبسلخ الجملتين عن المفهوم في الوجه الثالث. لا الآن راح نشرح كيف. يقول الماتن: إذ فيه أن مجرد اشتراكهما في ذلك لا يستلزم رجوع أحدهما للآخر بعد الاختلاف العملي في فرض انتفاء كلا الشرطين تبعا لاختلافهما مفهوما. لابتناء هذا الوجه الثالث على رفع اليد عن ظهور الشرطية في المفهوم، وأن الجملتين الشرطيتين لا مفهوم لهما رأسا، وابتناء الوجه الثاني على وجود المفهوم بيد أنه مقيد. فكم فرق أصبح عندنا؟ لا مفهوم للجملة أو لأنها مفهوم لكنها مقيد، أصبح وجود فرق بين الجملتين. ها؟ لا، حتى الثمرة العملية لا
احد الامرين، خفاء الاذان او خفاء الجدران، فاذا انتفى الاثنين وجب القصر، نفس النتيجه.
لا، النتيجه ليست هي مغايره لها، لننتبه في الثالث الوجه الثالث لا نظر لنا لمفهوم الانتفاء عند الانتفاء، نرتب فقط وجوب القصر بتحقق أحدهما. أما في الوجه الثاني عند مصب نظرنا على الانتفاء باعتبار أن الانتفاء لأحد لكل منهما هو الذي يحقق وجوب التمام انتفاء الاثنين، لكن لحاظ ما عندنا في الوجه الثاني في الوجه الثالث. انتبهنا؟ بمعنى الحفاظ على المفهوم مقيد في الوجه الثاني وإلغاء المفهوم بشكل كلي في الوجه الثالث. كيف نشتري التمام؟ لا، ما له مفهوم. المفهوم لابد يعني قاعدة احترازية القيود، ان القيد شخصي، ذاك لا في سنخ للحكم، لتكونوا معي، يعني لا سنخ للحكم لكن مقيد. ولذلك راح نرجع نشرح كيفية انتفاء سنخ الحكم مع كونه مقيد، نقع في إشكالية من هذه الناحية. بس ذي ما له مفهوم أصلا، الوجه الثالث لا مفهوم له، سلخ للجملة عن المفهوم. خلنا
لكن النتيجة العملية نفس، ما في فارق يعني. يعني هذاك في الحالة الثانية ستقصر بخفاء الجدران أو بخفاء الأذان، ومع انتفاء الأمرين سوف تتم المفهوم نفس الشيء إذا لم يثبت الجملة مفهوم. يعني الثمرة واحدة،
يمكن ثمرة يعني التخريج العلمي تقولون. لا، أنا أشوف أن حتى الثمرة تختلف، لكن إن شاء الله يخرج يعني في شرحنا. أنا أرى وجود ثمرة لها، يمكن بياني قاصر عن تبيان الثمرة، ولكن في ثمرة تفترق على الوجه الثاني عنها في الوجه الثالث. لنكمل البحث ونشوف شلون تطلع هذه الثمرة، تخرج هذه الثمرة. لا انت، لا احنا قلنا الان يتم بانتفاء احدهما مثل الوجه الثاني معاي. ولذلك تصور المحقق النائيني يرحمه الله انه يعني يتحد الوجه الثالث مع الثاني، بس احنا نريد الان نبين بعض الفوارق بين الوجهين. النقطة الأولى اللي ركزنا فيها بوجود الفارق أنه الحفاظ على المفهوم في الوجه الثاني وانسلاق الوجه الثالث عن المفهوم ورجوع كليا إلى قاعدة احترازية القيوم. ولذلك يقول الماتن: إذ فيه أن مجرد اشتراكهما في ذلك لا يستلزم رجوع أحدهما للآخر بعد اختلافهما عملا في فرض انتفاء كلا الشرطين تبعا لاختلافهما في المفهوم لابتناء الوجه الثالث على رفع اليد عن ظهور الشرطية في المفهوم، وأن الجزاء ليس بمناط بالشرط رأسا، وابتناء ما قبله على المحافظة على المفهوم، وأن في إناطة للجزاء على الشرط مع تنزيل هالإناطة على ما يناسب القضية الشرطية الأخرى حتى يصير تقييد وتتناسب الجملتين، لأن إذا قلنا الإناطة لطبيعي الحكم بعد ما يصير تنافي كما أوردنا. معي أنتم؟ والظاهر أن الأقرب عرفا للجمل الشرطية التي تأتي إن خفي الأذان فقصر وإن خفيت الجدران فقصر هو الحمل على الوجه الثالث، يعني سلخ الجملتين عن المفهوم. لماذا؟ يقول: لأنه سوف يأتينا إشكال قوي على الوجه الثاني لا يمكن لنا دفعه، يعني يرد على الوجه الثاني إشكال يصعب التخلص من دفعه. نعم، لابتناء الوجه الثاني على ما لا مجال للبناء عليه كما سوف يأتي إن شاء الله، وابتناء الوجه الأول عليكم السلام على التصرف في ظهور الشرطي في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط واستقلاله في التأثير فيه. شوفوا الوجه الأول ايش قلنا احنا: الحفاظ على مفهوم كل من الشرطيتين مع تقييد المنطوق، كل منهما منطوقها يقيد منطوق أخرى. يقول: إذا تتذكرون في الجملة الشرطية أمران استفدناهما مما تقدم. الأمر الأول أن الجملة الشرطية علة للجزاء، ما قلنا الجزاء لازم للشرط أو والشرط لازم للجزاء، في لزوم وفي علة وفي بعد شنه انحصار. معي؟ قلنا أقوى شيء في الجملة الشرطية ما هو؟ ظهور الجملة الشرطية في العلية، هذا أقوى شيء. يأتي بعده في مرتبة القوة الانحصار اللي قلنا مورد خلاف، معي؟ واللي قلنا النقاش يقع فيه وعلى أساسه يتحقق المفهوم أو ما يتحقق. أما بالنسبة للعلية قلنا أمر قوي بين واضح، بس العلية بالمعنى الذي شرحناه مو العلية بالمعنى الفلسفي والحكم. طيب إذا دار الأمر بين إبقاء الجملة الشرطية على ظهورها في المعنى الأولي أو ظهورها في المحل في المورد الذي هو محل نزاع وكلام، الأول ما هو؟ العلية اللي مورد اتفاق، والثاني الانحصار. إذا دار الأمر بين إبقاء الجملة الشرطية وحمل هذه الجملة الشرطية على المعنى الأول أو المعنى الثاني، أيهما نحمل الجملة الشرطية عليه؟ على المعنى الأول. يقول: حمل الجملتين الشرطيتين على الوجه الأول، يعني الحفاظ على مفهوم كل واحدة من الشرطيتين، وتقييد منطوق كل منهما بمنطوق الأخرى. معناه ما هو؟ معناه الحفاظ على الخصيصة الثانية وهو الانحصار، وإلغاء الخصيصة الأولى وهي العلية. بينما وجه الحمل ينبغي أن يكون بالعكس، أن نحن نحافظ على الخصيصة الأولى وهي العلية، ونلغي الخصيصة الثانية وهي الانحصار التي يستفاد منها المفهوم. ما أدري كلامي واضح وبين ولا يحتاج أن أعيده ب ها؟ واضح؟ الجملة الشرطية، الجملتان الشرطيتان فيهما أمران، فيهما علي وفيهما انحصار. إذا كان حمل يعني التنسيق والتلاؤم والأقلمة بين الجملتين الشرطيتين يتوقف على إلغاء أحدى الخصيصتين وإثبات الأخرى، ما هي الخصيصة الأولى التي نلغيها؟ العلية. وإبغاء الأخرى ما هي؟ الانحصار، لأن المفهوم يتوقف على ثبوت الانحصار. أما العلية، العلية يعني ظهور الشرط الأول أنه هو العلة وحده لا شريك له، هذا نلغيه حتى نقيد شرطية الجملة الشرطية الأولى بشرطية بالجملة الشرطية الثانية. لابد نلغي العلية، معي؟ كما هو واضح. ولا إذا كانت هي علة وحدها بعد ما يصير ذيك الجملة الشرطية، لا نلغي العلية، لأن الظاهر أن هذا العلة، الشرط الأول هو العلة، صار مش الشرط الأول، الشرط الأول والثاني، هذا وهذا معاه، فنلغي العلية. يقول إلغاء العلية هذا اللي هو الأقوى والبناء على مورد النزاع، هذا لا معنى له. واضح الآن الفكرة ولا يحتاج نشرحها بوجه ثالث؟ الحين واضحة الحمد لله، إذا صارت واضحة لأن هذه مهمة جدا. ولذلك يقول للوجه الأول، أيوة هذا وجه الاستبعاد. ليش نحمل الكلام على الوجه الأول ونجعل الكلام خاصا بالوجه الثالث؟ يعني نرجعه إلى قاعدة احترازية القيود، لأن الوجه الثاني كما سوف يأتينا عندنا إشكال يرد عليه، يصعب علينا التخلص منه، يصعب علينا دفعه. طيب الوجه الأول ليش ما نحمل الكلام عليه؟ يقول الوجه الأول لأن الأخذ به إلغاء ظهور الجملة الشرطية في العلية، معي؟ والأخذ للحفاظ على المفهوم، والأخذ بالانحصار، والذي ظهور الجملة الشرطية في الانحصار أضعف من ظهورها في العلية، لأن قلنا هذا وهذا، والظاهر أنه وحده، يعني الجملة الشرطية وحد الشرط الأول هو المؤثر دون انضمام الشرط الثاني إليه. والظاهر أن الأقرب عرفا هو الثالث، لابتناء الوجه الثاني على ما لا مجال للبناء عليه، كما يأتي إن شاء الله تعالى راح نوضح إشكال وجيه جدا في عدم الأخذ بالمبنى، يعني بالوجه الثاني. وابتناء الأول على التصرف في ظهور الشرطية في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وأن الشرط الأول يعني الجملة الأولى اللي ورد فيها الشرط الأول هي مستقلة في التأثير لترتب الجزاء عليها، لكن عندما نأتي بالجملة الثانية شو يصير بناء على محمل الواوي؟ يعني الشرط هذا الأول والثاني، فيعني ألغينا العلية، وهو أقوى من ظهورها في الإناقة. ولذا سبق شيوع كثرة استعمال الجملة مجرد عنها، مجرد عن الإناطة، كثير تستعمل مجرد عن الإناطة، لكنها في العلية لا. هذا العلية ماذا قلنا؟ أصلا لا تكاد تستعمل الجملة الشرطية إلا علة، أما الانحصار والإناطة ذي قليل معاي، لكنه هو الظاهر. نعم. ويتعين في الجمع العرفي المحافظة على أقوى الظهرين ورفع اليد عن أضعفهما، فيسقط إذن ماذا؟ الجمع الأول اللي هو الجمع الواوي. عرفنا هذا؟ طيب، ولا الجمع الأول اللي معناه شنه قلنا؟ معناه ما هو؟ المحافظة على كل من الشرطيتين وتقييد منطوق كل منهما بمنطوق الأخرى، وقلنا إن النتيجة المترتبة على ذلك كالتالي: أن الجزاء يثبت بتحقق الشرطين معا، أيوة، وينتفي بانتفاء أحدهما، ولا يبعد مفروغيتهم عن ذلك فيما لو أمكن تعدد الجزاء كالمثال المتقدم في أولها. نعم، ونحن وصلنا في التطبيق. ولذا سبق شيوع استعمالها مجردة عنها خالية عن المفهوم. ويتعين في الجمع العرفي المحافظة على أقوى الظهرين ورفع اليد عن أضعفهما، ولا يبعد مفروغيتهم عن ذلك. يعني شنو مفروغيتهم عن ذلك؟ أن هذا هو يعني المتحقق والمعروف بين الذين يجمعون بالجمع العرفي، مو الجمع التبرعي اللي يطلع من جيبك. الجمع العرفي أنك تحافظ على الجملة في ظهورها الاستعمالي لدى عرف أهل اللغة. فيما لو أمكن تعدد الجزاء كالمثال المتقدم في أول هذا التنبيه: إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر. يعني ولذلك يقول: ولذا غفل بعضهم عن التنافي بين الشرطيتين. قال هذا مو يعني ما في تنافي، لو كانت الجملة الشرطية لها مفهوم في كل منهما كان أصبح التنافي بين، فهذا دليل على أنهم ما حملوا الجملة الشرطية على وجود المفهوم حتى يحتاجون إلى التقييد. فيعني ما استظهروا أن فيها انحصار، لكن العلية هي باقي معي؟ نعم. بسبب وضوح الجمع بهذا الوجه وارتكازيته، وهو الوجه الثالث. نعم يقول أنا في هالمثال شوية عندي تأمل. مثال شنو؟ إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. منين وجه التأمل؟ يقول لاحظوا وجه التأمل أن الشارع المقدس عند القصر للمسافر أمر بين بالمعنى الأخص، يعني واضح كوضوح الشمس. البين بمعنى مثل الحرارة للنار، أحد يشك في أن المسافر يقصر ذي اللي ما يعرف، اللي غير المتدين اللي غير متشرع، ولا اللي يصلي دائما بيسافر فيعرف أن المسافر يقصر في صلاته. فإذا لما يأتينا إذا خفيت الجدران فقصر، أو إذا خفي الأذان فقصر، مو يريد أن يبين لنا مسألة وجوب التقصير على المسافر، وإنما يريد أن يعطينا الضابطة. وإذا كان الشارع في مقام الإتيان بإعطاء الضابطة، فالصحيح في مثل هذه الأمثلة، التفتوا إلي الصحيح في مثل هذين المثالين أن نحمل الجملتين الشرطيتين على الانحصار. يعني شنو؟ نلغي العلية ونجعل الجملتين ظاهرة كل منهما في الانحصار حتى نستفيد من الجملتين أو من كل منهما مفهوم. واضح لأن تغير مساق الكلام، يعني عكسنا النتيجة. ذات بلحاظ العرف اللغوي الأقوى هو الحفاظ على العلية ورفع اليد عن الانحصار، لكن بلحاظ الشارع المقدس وأحكامه باعتبار وضوح ماذا؟ وضوح وجوب القصر على المسافر. فالشارع ما جاي يبين لنا وجوب القصر على المسافر، وإنما يريد أن يعطينا الضابطة للقصر. فالضابطة للقصر ما هي؟ إما بخفاء الأذان أو بخفاء الجدران. فإعطاء الضابطة يتوقف على بيان أن الانحصار واللي هو معنى القضية الشرطية. انتبهنا؟ فتغير الآن مساق الكلام. لكن هنا المشكلة الأساسية التي تواجهنا، أننا إذا حملنا الكلام على وجود مفهوم لكل من الشرطيتين سوف يأتينا الإشكال الذي قلنا يصعب علينا دفعه. ولذلك نحن نضطر أن نحمل الجملتين الشرطيتين على الوجه الثالث ونلغي الوجه الأول، يعني استظهار أن كل واحدة من الجملتين لها ماذا؟ لها مفهوم، حتى نحمل الجملتين على الوجه الأول ونجعله وجها للجمع. واضح لنا هالفكرة؟ نطبق كلام الماتر. نعم، قد يقوى ظهور الشرطية في الإناقة وبيان توقف الجزاء على الشرط المستلزم لانتفاء الجزاء بانتفاء الشرط بنحو لا يمكن رفع اليد عنه، هذا الاستظهار رأسا، كما لو ورد في مورد يفرغ معه عن ثبوت الجزاء. ونحن من المعلوم لنا أن الجزاء ثابت على المسافر أن يقصر، لكن احنا شو المسألة اللي راح نعطي ماذا نبينها في هذين المثالين؟ نبي نبين الضابطة لمتى يجب على المسافر التقصير، مو أن على المسافر أن يقصر، لا، ضابطة وجوب التقصير على المسافر. ولا من الواضح أنه يجب عليه أن يقصر، لكن متى؟ ها؟ علامة التقصير. ولذلك قال ويشك في حده حيث يغلب عدم التصدي لبيان مجرد ثبوته بثبوت الشرط، بل بيان التوقف معي والانحصار اللي يتساوق ويتساوى مع المفهوم، كما هو الحال فيما تضمن أنه إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، لوضوح أن مجرد وجوب القصر حينئذ مقتضى وجوب القصر على المسافر، أي مسافر يجب عليه التقصير، وهذا أمر مفروغ عنه. فالشارع مو جاي يقول لنا في هذين المثالين أن المسافر عليه أن يقصر، وإنما جاء ليعطينا الضابطة والميزان لمتى يجب على المسافر التقصير، وهذا يتساوق مع وجود مفهوم للجملتين. فشي يصير؟ هذا عكشني الكلام، يعني بلحاظ اللغة فالجملتان لا مفهوم لهما، بلحاظ الشرع لهما مفهوم. الذي يظهر المفروغية عنه في مقام البيان، فلا غرض ببيانه، بل المناسب لذلك حمله على بيان توقف وجوب القصر على الشرط المستلزم للمفهوم، ولا مجال لرفع اليد هنا عن المفهوم في مقام الجمع العرفي، لأن نريد الجملتين اللتين جاءتا تتناسب أيضا مع الذوق فقهي. اللي يقول عندنا شم فقاهة، كيف يصير عندنا شم فقاهة واحنا ما نعرف رأي الشارع؟ الشارع جاي يعطينا ضابطة ميزان، مو جاي يقول لنا يعلمنا، هذا حتى يعني اللي في الشارع يعرف انه او اذا سافر يقصر، بس متى يقصر؟ يقول انا متى اقصر؟ الان انا وصلت الى كذا قدام المطير فيه او قدام شركة، اقصر الان ولا ما اقصر؟ هذا اللي يجي يسأل عنه معي، ولا هو يدري انه يجب عليه يقصر اذا سافر؟ انتبهنا؟ كما هو مقتضى الوجه الثالث، بل وحينئذ يتعين إذا كنا نحمل الجملتين على وجود المفهوم، يصير الوجه الأول هو المتعين، يعني نحمل كل من الجملتين على المفهوم. طبعا الوجه الأول ويحتمل ضعيفا الوجه الثاني طبعا. ولذلك يقول كما هو مقتضى الوجه الثالث، بل يتعين الوجه الأول أو غيره أو غيره تبعا للقرائن الخاصة المختلفة باختلاف الموارد، وقد يأتي التعرض لبعض الوجوه المناسبة، يعني في حمل الجملتين على الوجه الأول أو حمل الجملتين على الوجه الثاني، يعني الجمع الواوي أو الجمع الآوي. لكن الكلام في المقام من حيثية طبع الجملة الشرطية التي عرفت أن ظهورها في الإناطة والمفهوم أقل، أخفى، أضعف من ظهورها في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، يعني العلية ما هي أقوى من ظهورها في الانحصار، بنحو يقتضي استقلال الشرط بالتأثير. لكن لما نحمله على الوجه الأول شو يصير؟ يصير الجملة الشرطية غير مستقلة بالتأثير، لأن قلنا جمع واوي، وهو معنى أنه إذا خفيت الجدران أو وخفي الأذان، يصير بها المعنيين، وخفي الأذان فقصر معي؟ اللي قلنا هذا جمع واوي، يعني بكليهما يجب عليه التقصير، وبانتفاء أحدهما يجب التمام والإتمام. ما أدري أنتوا معي ولا أنا وحدي. لكن الكلام في المقام من حيثية طبع الشرطي التي عرفت أن ظهورها في الإناطة والمفهوم دون ظهورها أقل، استفادة المفهوم أقل من استفادة العلية في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، بنحو يقتضي استقلاله بالتأثير، يعني الجزاء مستقل في التأثير بالشرط، وأن احنا لا نحتاج نقول هذا وهذا كلاهما المؤثر كما هنا في مقتضى الجمع الأول، لأن قلنا الجمع الواوي بهذا المعنى أن خفاء الأذان وخفاء الجدران كلاهما مؤثران في وجوب القصد وفي موضوعيته له من دون حاجة إلى انضمام غيره إليه، فيتعين رفع اليد عن الظهور الأضعف في مقام الجمع العرفي. وإذا كان يتعين رفع اليد عن الظهور الأضعف فمعناه أن الوجه الأول صير ساقط، مو هو وجه للجمع، لابد أن نحمل الكلام على شنو؟ على الوجه الثالث، يعني على قاعدة احترازية القيود اللي معناه أن كل منهما علة أيضا للتأثير، لكن مو علة على نحو الانحصار معي؟ ولم أعثر عاجلا على من اختار الوجه الأول. يقول أنا راجعت لكن مراجعة سريعة، ما شفت أحد كبار الأصوليين الجهابذة الذين يطمئن لرأيهم وتدقيقهم العلمي قد ذهب إلى الوجه الأول وبنى عليه الكلام. فإذا ماذا يدور الكلام؟ يدور بين الوجه الثاني والثالث. اللهم إلا أن نرجع إلى كلام المحقق النائيني ونقول إن الوجه الثالث غير مستقل، لأن يرجع إلى شنو؟ الوجه الثاني، فيكون الكلام دائر بين شنو؟ بين الوجه الثاني، لأن الثالث يرجع إليه، والوجه الأول لابد أن يتعين أحدهما. نعم، حيث سبق من المحقق النائيني رجوع الوجه الثالث للثاني يلزم عندئذ تردد الأمر في حملنا للجملتين الشرطيتين والتوفيق بينهما على إما الوجه الأول أو الثاني، لأن الوجه الثالث ما له محصلة كما قال المحقق النائيني. وقد ذكر المحقق النائيني يرحمه الله أنه لا مرجح لأحدهما بعد مخالفة كل منهما للإطلاق. هي مو هذا الوجه الثالث والثاني، لا، الوجه الأول والثاني، لأن عند الوجه الثالث يرجع إلى الثاني. بس إحنا كيف نحمل يعني أي الوجهين أقوى عند المحقق النائيني؟ يقول ما في أحدهما هو الأقوى، لأن كلاهما على خلاف الظاهر من الجملة الشرطية، كلاهما يخالف إطلاق الشرط. لأن شنو الاستظهار للشرط؟ أن الشرط وحده علة منحصرة في التأثير بالجزاء، وإحنا لاحظنا من الجمع سواء كان واوي أو آوي، لأن الجمع الواوي معناه أن الشرط مو علة منحصرة بل هو جزء العلة، هو وغيره ينضم إليه. وذاك الجمع الآوي معناه أن لا علة أما هو أو في بديل لها العلة، وكلهما على خلاف الظهور يقول المحقق النائيني. نعم، حيث سبق من بعض الأعاظم رجوع الوجه الثالث للثاني يلزم تردد الأمر عنده بين الوجه الأول والثاني. وقد ذكر يرحمه الله يعني المحقق النائيني أنه لا مرجح لأحدهما بعد مخالفة كل منهما للإطلاق لابتناء الأول على تقييد الشرط بمفاد الواو الراجع، الراجع للزوم انضمام أحد الشرطين للآخر في ترتب الجزاء. ولذلك قلنا يعني أن وجوب القصر لا يتحقق إلا بخفاء الأذان وخفاء الجدران، والثاني على تقييده من مفاد أو الراجع لقيام أحد الشرطين مقام الآخر على أن يكون بديلا عن في ترتب الجزاء. وحينئذ يتعين الإجمال، يقول ما نقدر احنا نحمل الكلام لا على الوجه الأول ولا على الوجه الثاني، بل لابد من الرجوع إلى الأصول العملية، يصبح الكلام مجمل. شوف ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام. لكن الماتن يقول كلام المحقق النائيني يرحمه الله بينا وجه الضعف فيه. ليش؟ لأن المحقق النائيني ما التفت إلى وجود فرق بين الوجه الثاني والثالث، وأن الوجه الثالث متمحض في قاعدة احترازية القيود، بينما الوجه الثاني في حفاظ على وجود مفهوم وانتفاع عند الانتفاء. لكن عرفت عدم الفرق، عدم رجوع الثالث للثاني، وأنه يتعين البناء عليه على الثالث، مضافا إلى ما سبق في الاستدلال على المفهوم من أن الوجه في دلالة الشرطية على المفهوم ليس الإطلاق المقابل للتقييد بأو. قلنا أن الوجه الثالث صح، الوجه الثاني في جمع ماذا؟ آوي. بس هل الجمع الآوي يتخالف مع المفهوم؟ ترى الجمع الآوي ما يتخالف يقول الماتم مع المفهوم، بل يمكن أن ينسجم معه بالوجه الثاني. طبعا الماتن ما يرى الوجه الثاني، لكن يريد أن يناقش المحقق النائيني، يقول يعني ممكن أن نحمل الكلام ها هنا على الوجه الثاني ومع ذلك نثبت أن الوجه الثاني بالجمع الآوي لا يتنافى مع الإطلاق للمفهوم بالبيان التالي. يقول وأنه يتعين البناء عليه مضافا إلى ما سبق من الاستدلال على المفهوم من أن الوجه في دلالة الشرطية على المفهوم ليس هو الإطلاق المقابل للتقييد بأو، لأن مفاد أو لا ينافي الإطلاق. انتبهنا كيف لا ينافي الإطلاق، مع أن احنا إذا قلنا إن جاء زيد فكرمه، لو كان هناك عدل للمجيء وهو إن جاء زيد أو كان عالما فكرمه، فإذا ما ذكرنا ليش هذا ما ينافي الإطلاق؟ يقولون ها هذا ما ينافي الإطلاق ما ينافي الإطلاق شنه اللفظي، لكن يمكن أن يتنافى كما يقول صاحب المنتقى مع الإطلاق المقامي معي. يعني مو شرط إلا في مقام البيان أن أذكر كل عدل، يجوز لي الاكتفاء بأحد الأحداث، وهذا كلام يكون يعني تام في مقام البيان، لأنه مو شرط أذكر كل عدل للعلة، لكن خلاف الإطلاق المقامي، لأن الإطلاق المقامي يظهر فيه أن في انحصار، إذ لو كان للعلة بديل لا ذكرته في بعض الأحايين، فهذا خلاف معه. فيمكن أن يكون لكلام المحقق النهيني وجه يعني في بهذا البيان الذي أوردناه، لكل هو لا يرى لكلام المحقق النهيني وجه، لأنه يقول ما يتنافى مع الإطلاق، الإطلاق يقصد به اللفظ طبعا مو المقام، فلا مجال لمعارضته للإطلاق المقابل للتقييد بالواو. لأن نحن شنريد نقول حمل الوجه الثاني أو حمل الجملتين على الوجه الثاني يعني يتنافى مع حمل الجملتين على الوجه الأول، ولا مرجح لأحدهما، فنرجع إلى شنو الأصول العملية كما قال المحقق النهيني. نقول لا، الوجه الأول يتنافى مع الإطلاق اللفظي، أما الوجه الثاني لا يتنافى، فيتعين الحمل على الوجه الثاني الذي لا يتنافى معي. لكن إذا أخذنا بنظرية صاحب المنتقى معي، وقلنا أيضا مو فقط الإطلاق اللفظي بل هناك أيضا إطلاق مقامي يمكن أن يتنافى معه، فيصير كلام المحقق النهيني فعلا في إجمال. أدري أنتم معي؟ أي. فلا مجال لمعارضته للإطلاق المقابل للتقييد بالواو، بل الوجه في ظهور الشرطية في الإناطة الذي سبق أنه دون ظهورها في استقلال الشرط في موضوعيته للجزاء، فيلزم الجمع العرفي برفع اليد عن الظهور في الإناطة لأنه أضعف الظهورين. وأما الوجه الثاني فهو الذي جرى عليه غير واحد وهو يبتني على وجوه. كيف نحمل الكلام الآن على الوجه الثاني ونريد أن نأتي بالإشكال اللي قلنا عويص ولا يمكن دفعه؟ ولذلك الماتن يقول لعدم إمكانية دفعه يتعين حمل الكلام على الوجه الثالث. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.